بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله: يسقون من رحيق مختوم. ربنا جل وعلا يبين ما لعباده الأبرار من النعيم المقيم في جنات النعيم، فقال سبحانه: على الأرائك ينظرون. وصح عن ابن عباس أن الأرائك هي السرر في الحجال، وصح عن مجاهد في قوله على الأرائك قال: من اللؤلؤ والياقوت. ثم قال تعالى: يسقون، أي الأبرار بإذن الله جل وعلا يسقون، أي يسقيهم غيرهم وهم الولدان المخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. فيبين الله جل وعلا بعض شراب أهل الجنة، فيطوف عليهم الولدان خدمة لهم وهم في النعيم المقيم. من رحيق مختوم، قال ابن كثير: أي يسقون، كما تقدم معنا، هم الأبرار يطوف عليهم الولدان المخلدون من خمر صافية طيبة من الجنة. والرحيق من أسماء الخمر، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل اللغة، فقال أبو عبيدة: والأخفش والمبرد والزجاج الرحيق من الخمر ما لا غش فيه ولا شيء يفسده. وقال الخليل الفراهيدي: أصفى الخمر وأجودها الرحيق. لذا قال ابن كثير: والرحيق من أسماء الخمر، وهو من أطيب ما يكون من الأشربة وألذها. ثم بين ما قال ذلك من الصحابة والتابعين، فقال: قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وابن زيد، أي هؤلاء قالوا في قول الله تعالى: من رحيق من خمر صافية لذة للشاربين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عرفنا معنى الرحيق، وسيأتي معنا اختلاف علماء التفسير في قول الله تعالى مختوم ما معناه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حسن ابن موسى الأشيب ثقة، قال: حدثنا زهير ابن معاوية الجعفي ثقة ثبت، عن سعد أبي مجاهد الطائي الكوفي لا بأس به، عن عطية بن سعد العوفي، عطية ابن سعد ابن جنادة العوفي ضعيف، عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك أراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مؤمن سقى مؤمنا شربة على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم. هذا وجه الشاهد لسياق هذا الحديث، وقد علمت ضعفه. وأيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مؤمن كسى مؤمنا ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، ثيابها الخضر. والحديث رواه الترمذي وغيره، وأنت ترى ضعفه، قال الترمذي: وقد روي موقوفا، أي على أبي سعيد الخدري، وهو أصح عندنا وأشبه. فالحديث في إسناده عطية ابن سعد العوفي ضعيف. ثم ساق رحمه الله تعالى اختلاف علماء التفسير في قول الله تعالى مختوم، وقد بين ابن جرير وغيره هذا الاختلاف ونصوا عليه، فقال ابن جرير رحمه الله تعالى: فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله. وساق ابن كثير رحمه الله تعالى أقوال المفسرين في ذلك، فقال رحمه الله: وقال ابن مسعود، وهذا هو القول الأول، أن معنى قول الله جل وعلا مختوم أي ممزوج مخلوط. وقال ابن مسعود في قوله: ختامه مسك أي خلطه مسك، أي أن هذه الخمرة مخلوطة بمسك، والمسك من أطيب أنواع الطيب، تؤخذ في الدنيا من بعض أنواع الغزال، يكون في بدنها كيس صغير كالفأرة، لذا يقال له فأرة المسك، فينشف شيئا فشيئا حتى ييبس فيسقط، فيأتيه من يتابعه ليبيعه فيلتقط هذا الكيس. فالله جل وعلا يقول: ختامه مسك، ختام هذا الرحيق المختوم مسك. القول الأول أي مخلوط، خلطه مسك، وبه قال ابن مسعود، وكذا علقمه. القول الثاني أن معنى قول الله جل وعلا ختامه مسك أي آخره مسك، من ختام الشيء وهو آخره، آخر شرابهم يختم بمسك يجعل فيه. وهذا رجحه من المعاصرين العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله. قال ابن كثير: وقال العوفي عن ابن عباس: طيب الله لهم الخمر فكان آخر شيء جعل فيها مسك، ختم بمسك. هنا جمعت الألفاظ. وكذا قال قتادة والضحاك، هذا هو القول الثاني، ختامه مسك أي آخر شرابهم مسك، بخلاف خمر الدنيا وما في آخرها من كدر وأولها من خبث. وقال إبراهيم والحسن: ختامه مسك أي عاقبته مسك، يسوق الآن القول الثاني ومن قال به. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد، محمد ابن حميد الرازي ضعيف، قال حدثنا يحيى ابن واضح ثقة، قال حدثنا أبو حمزة محمد ابن ميمون السكري المروزي ثقة، عن جابر وهو ابن يزيد الجعفي ضعيف رافضي تركه الحفاظ، عن عبد الرحمن بن سابط، وقيل عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط ثقة كثير الإرسال، عن أبي الدرداء: ختامه مسك، قال: شراب أبيض مثل الفضة يختمون به شرابهم، ولو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل أصبعه فيه ثم أخرجها لم يبقى ذو روح إلا وجد طيبها. ها هنا لم يبقى بإثبات الألف وهي محذوفة، ورأيت ضعف هذا الإسناد. إذن القول الأول: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، أي أنه ممزوج مخلوط، هذه الخمر الصافية تخلط بالمسك لتطيبها وهي طيبة. والثاني أن آخر شرابهم متى ما شربوا ورووا فآخر الشراب مسك، بخلاف خمر الدنيا ما فيه من بقايا وعفن. ثم ساق القول الثالث: وقال ابن أبي نجيع عن مجاهد: ختامه مسك، قال: طيبه مسك. هكذا، والذي رأيته في الأصول ويوافق المنقول في الأقوال: طينه مسك، فيصحح، لأن القول الثالث طينه مسك، بمعنى أنه ختم ومنع من أن تمسه يد إلى أن يفك خاتمه وختمه الأبرار. فختام خمر الجنة بعجين المسك عوضا عن طين الختم في الدنيا. ففي الدنيا كانوا في هذه الدينان وما في معناها من أوعية الخمر تختم بالطين فيجف فيحفظ الخمر فيها. في الآخرة هذا الطين طين مسك، عجينة مسك. وصح كما ترى عن مجاهد ذلك. إذن هذا هو القول الثالث. ابن جرير رحمه الله تعالى لما ساق الأقوال قال: وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال معنى ذلك آخره وعاقبته مسك، أي أنه رحمه الله تعالى رجح القول الثاني. وقال: لا وجه للختم في كلام العرب إلا الطبع والفراغ. الطبع منه الخاتم في التوثيق، والفراغ. فقال فيما معنى كلامه: لا معنى للطبع هاهنا، فتعين الفراغ. قال: كقولهم ختم فلان القرآن إذا أتى على آخره. قال: وأما الختم بمعنى المزج الذي هو القول الأول فلا نعلمه مسموعا من كلام العرب، لا نعلمه مسموعا من كلام العرب. والشوكاني رحمه الله قال: والحاصل أن المختوم والختام إما أن يكون من ختام الشيء وهو آخره، أو من ختم الشيء وهو جعل الخاتم عليه، كما تختم الأشياء بالطين. والعلامة السعدي رحمه الله تعالى ذكر القولين احتمالا: يحتمل أن آخره مسك، ويحتمل أن ختمه مسك. والله جل وعلا يقول: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، أي آخره مسك أو أنه مختوم. والراجح هو القول الثاني، والعلم عند الله جل شأنه. وأما مبحث القراءة ففي قول الله جل وعلا ختامه مسك قراءتان، فقرأ الجمهور ختامه، وقرأ علي وعلقمة وشقيق وطاووس والكسائي ختمه بفتح الخاء والتاء وألف بينهما. والقول كذلك باحتمال المعنيين قوي، أي الثاني والثالث، فيكون آخره مسك، أي آخر شرب خمرهم مسك طيب ونعيم. ولا تنافي، والعلم عند الله، بين أن هذه الخمر مختومة لا يقربها أحد حتى يفك ختامها الأبرار. ولا شك أن النعيم وتمامه في أن هذا الشراب هو خاص أو لا يقربه أحد قبلهم. فمن ذكر المعنيين احتمالا للمادة في معنييها في لغة العرب، وأنت ترى القراءة الثانية خاتمه، يكون تقول العرب ذلك خاتم الشيء لآخره، حتى ذكروا قول المرأة للبائع: اجعل خاتمه كذا، أي آخره. فالمعنى محتمل، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. قال رحمه الله تعالى: وقوله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تقديم ما حقه التأخير أفاد الاختصاص، أي في هذه الأمور لا في غيرها، فيما يقرب إلى الله جل وعلا. فليتنافس المتنافسون، فاللام في قوله فليتنافس لام الأمر للحث، والتنافس أصله من الشيء النفيس الذي تحرص عليه نفوس الناس. ومن المفسرين من قال: التنافس من سابقته حتى بلغ بي النفس، لأنه كناية على المسارعة والمسابقة، فليتنافس المتنافسون ذكورا وإناثا، وهذا هو التنافس الحقيقي، التنافس في طاعة الله وما يوصل إلى مرضاته سبحانه، لا التنافس في أمر الدنيا. انظر، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، تلك هي الحياة. أما الدنيا فالأدلة الواردة في ذمها لا لذاتها، وإنما لمن شغلته عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وإلا فالدنيا هي دار العمل. قال الله: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ما أحسن هذا المعنى اللغوي، أي اجعل همتك في التنافس في أمور الآخرة فحسب. قال: وفي مثل هذا الحال، هذا النعيم الذي وصف الله جل وعلا وبين ما أعد لعباده الأبرار، فليتفاخر المتفاخرون، وليتباهى ويكاثر ويستبق إلى مثله المستبقون، كقوله: لمثل هذا فليعمل العاملون، فليجد فيه وإليه، وليستبقوا في طلبه، ولتحرص النفوس على الوصول إليه. هنا تكون الرغبة والمبادرة. إذا جاءت الأدلة بالمسابقة والمسارعة والتنافس في أمور الآخرة فبادر بالعمل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال: وقوله ومزاجه من تسنيم، مزاجه ما يمزج به، من تسنيم. قال: أي ومزاج هذا الرحيق الموصوف من تسنيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم ما يمزج به، من تسنيم أي من شراب يقال له تسنيم، وهو أشرف شراب أهل الجنة وأعلاه. جاء عن مجاهد: تسنيم يعلو. والبغوي قال: وأصل الكلمة من العلو، يقال للشيء المرتفع سنام، ومنه سنام البعير. ولذا قال ابن كثير: وهو أشرف شراب أهل الجنة، لأنه لعباد الله المقربين وأعلاه. إذا قال ابن جرير والبغوي وغيرهم: شراب ينصب عليهم من علو في غرفهم ومنازلهم. قاله أبو صالح والضحاك، ولهذا قال: عينا يشرب بها المقربون، أي يشرب، أي يشربها المقربون صرفا، يشربون هذا الرحيق المختوم الذي مزاجه من تسنيم. نعم، في قوله ومزاجه من تسنيم، يشربونه صرفا أي دون خلط. قال: وتمزج لأصحاب اليمين، تمزج بالرحيق وغيره من الأشربة اللذيذة، كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فمعنى قول الله عز وجل ومزاجه من تسنيم، أي مزاج وخليط هذا الشراب من تسنيم، وهي عين يشرب بها عباد الله جل وعلا المقربون صرفا خالصا. شيخ الإسلام لما ذكر هذا وساق كما سيأتي معنا هو نص كلام ابن عباس، قال: والجزاء من جنس العمل. فجعلت أتأمل في كلام شيخ الإسلام: الجزاء من جنس العمل، في قول ابن عباس يشربها المقربون صرفا، ما وجه ذلك؟ فرأيت تلميذه ابن القيم رحمه الله قد بين ذلك بأسلوب قيم، فقال ابن القيم: وهذا لأن الجزاء وافق العمل، فكما خلصت أعمال المقربين كلها لله خلص شرابهم. الجزاء من جنس العمل. ما أحسن هذه الفائدة. قال: وكما مزج الأبرار الطاعات بالمباحات مزج لهم شرابهم، فمن أخلص أخلص شرابه، ومن مزج مزج شرابه، كما في طريق الهجرتين. ما أحسن هذا. نسأل الله أن يجعلنا من عباده المقربين الذين تقربوا له بالطاعات، بفعل المأمورات والجد والاجتهاد في فعل المستحبات وترك المحرمات، والجد والاجتهاد في ترك دقائق المكروهات. هؤلاء هم المقربون. أما المقتصدون الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات فما يشربونها صرفا، تمزج لهم الجزاء من جنس العمل خيرا أو شرا. ليست القاعدة في الخير فحسب، بل كذا في الشر. قال: أن يشربها المقربون صرفا وتمزج لأصحاب اليمين مزجا. قاله ابن مسعود وابن عباس ومسروق وقتادة وغيرهم. قال العلامة السعدي: وهي أعلى أشربة الجنة على الإطلاق، فلذلك كانت خالصة للمقربين الذين هم أعلى الخلق منزلة. وهنا مبحث في قول الله جل وعلا: يشرب بها عينا، أي عظيمة، يشرب بها. ما المراد؟ هل هي إناء حتى إنها يشرب بها؟ فلعلماء التفسير أقوال. منهم من قال إن الباء بمعنى من عين يشرب بها المقربون، أي يشرب منها، فيكون هنا من باب التعاقب للحروف. ومنهم من قال، وقولهم الصواب وهو الذي رأيت شيخ الإسلام كذلك يرجحه، يشرب الفعل هنا ضمن معنى روى، أي أنهم شربوا حتى رووا. فلما ضمن هذا المعنى الذي هو يروى، أي يروى بها، أن شربهم ليس ناقصا، وإنما هو شرب كامل حتى يحصل الارتواء، فضمن الفعل معنى ذلك، فصار المعنى عينا يشرب بها، أي يرتوي بها المقربون. وهذا القول أفضل لإبقاء حرف الجر على معناه الأصلي دون الحاجة إلى القول بتعاقبها. ومنها أن الفعل يشرب ضمن معنى أعلى من الشرب وهو الري، فكم من إنسان يشرب ولا يروى. وسمعت أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رجح هذا القول، والحمد لله رب العالمين.